وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما ابتدعه الصوفية من أمور لا يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. انتقل الإمام الشاطبي إلى باب آخر، الباب الرابع، في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. في مأخذ أهل البدع بالاستدلال: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها ويكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب أطراحها دعواهم. كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب أطراحها دعواهم. بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه إلا الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونه. السياق من المقيدات، صح؟ السياق إيه؟ من المقيدات. فإذا سمعت كلام إمام أو شيخ وأشكل عليك الفهم، واجب عليك أن تراجع الشيخ. طيب، لم تتمكن، لا يحل لك أن تنقل فهمك لكلامه، لأن أنت أصلا الأمر مشكل عليك. يبقى أنا جالس قدام الشيخ بسمع منه درس، لخبط لي الثوابت عندي، واخد بالك، وبدأت أتكلم. الله يجزاكم بالخير. الأخ اللي فتحه على إيه؟ لا، الجهاز مفتوح على أي شيء؟ على الكتاب يعني؟ جزاك الله خير، ماشي. ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تراجع نفسك وتنظر كيف أخطأت الفهم، وروح راجع الشيخ. وعذرا أستبيحكم، لابد كل واحد منا يعترف بعجزه ويعترف بإمكانياته وقدراته، وده مش عيب. أنا إمكانياتي أستوعب نص ساعة، بعد نص ساعة ما بعرفش أستوعب خالص. خلاص، الله سبحانه وتعالى هكذا خلقك، مرضى بقضاء الله. يكن المكابرة بدون سند وهكذا، لا، ده مش مسلك طالب علم. فأرجو أن تراعوا ذلك، أرجو أن تراعوا ذلك. يقول: إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق. يعني هؤلاء المبتدعة لم يصلوا إلى مرحلة أن هو يقدر يستوعب الأدلة وينظر فيها بإمعان كما نظر إليها المتقدمون، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. يعني جاهل بمعرفة العرب، جاهل بالأصول، فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. فنقول: قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهلا للهداية والاستنباط. تاني عشان هسأل، أحدهما اللي هما الطريقين اللي هو إما أن يكون في الصواب وإما أن يكون في الخطأ، أول حاجة الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في العلم، ولما كان ذلك متعذرا، ذلك عايد إلى على إيه؟ الرسوخ والثبات، إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. من هما الأمرين المتقدمين؟ تفضل. أحسنت. والأصول الاستنباط. لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. انظر بقى إلى دقة الإمام الشاطبي، قال لك على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. يبقى هو عنده علم بلغة العرب وعنده علم بالقواعد والاستنباط، ولكن هل أحاط بكل العلوم؟ لا، في غيره أعلى وفي غيره أقل. يبقى على حسب قدرته حصل هذه العلوم. يقول وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهلا للهداية والاستنباط. وحين خص أهل البدع وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه، دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. يبقى كأن الشاطبي يريد أن يقول فلما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طيب الراسخين في العلم ليس في قلوبهم زيغ، إذا لا يتبعون الإيه؟ المتشابه. وقلنا ضابط المتشابه إيه؟ ما لا يعلم معناه من لفظه، ما لا يعلم معناه من لفظ المتشابه، بل نحتاج لإيه؟ لشواهد، لأقراء، لأدلة، لكذا، الإجماعات، حتى يتبين لنا إيه؟ معناه، ما لا يعلم معناه من إيه؟ من لفظه. فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليه، إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. تاني هذه المقولة، فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، ولا يوجد دليل خاص ولا عام بمعنى الدليل عند الأصوليين لا تشهد له معظم الشريعة، فإن لم تشهد له فليس بدليل على الحقيقة. وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليه، إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك، دل على أنهم لا يتبعون تأويلهم أي مآلهم، يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة أيضا. تاني يا أخوانا، الظاهر الإمام الشاطبي بدأ يخاطب طلبة علم في هذه الصفحات، ودي مشكلة. ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك، دل على أنهم اللي هم مين؟ الراسخون، أنهم لا يتبعون تأويله أي مآله، يريدون طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة أيضا. يبقى الراسخون في العلم وجدوا أن اللفظ من المتشابه لا يعلم معناه منهم بل لابد لغيره، فأهل البدعة من الزائغين طلبوا المعنى منهم من المتشابه دون أن يرجعوا إلى الإيه؟ إلى المحكم أو إلى قرائن أخرى ليعرفوا المعنى الحقيقي، فبناء على هذا ضلوا وأضلوا، وكان سعيهم في هذا طلبا للفتنة. فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو من المتشابه الإضافي للحقيقي. إيه معنى متشابه إضافي أو حقيقي؟ متشابه حقيقي يعني يستحيل أن تصل إلى حقيقته، وهو المعني بكيفية الصفات، ما نعرفش أي في الدنيا، أما في الآخرة الله عز وجل أعلى وأعلم. طيب متشابه إضافي، ده متشابه لأنه جه في السياق ده، ولكن سنأخذ هذا السياق في سياق آخر أو نرده إلى محكم، سنقف على المعنى المراد. عرفت بين الاثنين؟ وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوا فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. حاضر. فيه لفظة حاضر هنقولها عن الإمام الشافعي يقول إيه؟ آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا اتفقنا الأول المتشابه ضابطه إيه يا أحمد؟ من لفظه. العلماء بالاستقراء وجدوا متشابه حقيقي ومتشابه إيه؟ إضافي. حقيقي اللي هو كيفية الصفات اللي هي الحقيقة التي يقولوا ليه شيء ما نعرفهاش. طب إضافي، المتشابه الإضافي ده ممكن أن نعرف معناه من خلال رده إلى المحكم أو معرفة القرائن التي تدل على معناه. الإضافي هو ما يمكن معرفة معناه الحقيقي برده إلى المحكم أو بالنظر إلى القرائن التي حفت به. المتشابه الإضافي هو ما يمكن معرفة معناه برده إلى المحكم أو بالنظر إلى القرائن التي حفت به. وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد لهم، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. اكتب جنبها كده: الراسخون في العلم استدلوا ثم اعتقدوا، ومن في قلوبهم زيغ اعتقدوا ثم استدلوا. اهي انظر لكلمة الإمام: ليدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. يبقى هو عنده هوى، يبقى اعتقد الأول وبعد ذلك قال لك ندور على الأدلة إيه لعلنا نجد شيئا إيه يصحح إيه مذهبنا أو معتقدنا. والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ، فحصل له من الآية وصفان، أحدهما بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابه. ليه؟ أصله جاهل. طالما جاهل خلاص، يعني ليس أهلا أن يتعامل مع الأدلة. فلو تعامل حتى مع الأدلة المحكمة سيضل. ليه؟ جاهل. يبقى لابد من العلم عند التعامل مع الأدلة. أعيد المعنى دي ثاني. والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم، أي التقسيم الذي ذكره ربنا في الكتاب، راسخون وفي قلوبهم زيغ، وهو عدم الرسوخ في العلم. يبقى الرجل اللي هو القسم الثاني له وصفين. الوصف الأول بالنص زائغ في قلبه زيغ، النص الثاني بالتقسيم لغير راسخ في العلم. وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو ما، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة. ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه، لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه؟ عشان هو إيه؟ عشان هو جاهل. أحسنتم، هو رجل جاهل. ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به لم يحصل به مقصود الحال، فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟ ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به لم يحصل به مقصود الحال. مفهومة؟ يعني إيه؟ هو لما اتبع المتشابه زعم أنه يسترشد لمعرفة الحق، نقول له مش ده الطريق، مش هو ده الطريق، لأن اتباعك للمتشابه لا يأتي من ورائه خير. فإن زعمت أنك تتبع المتشابه استرشادا للحق نقول نيتك حسنة كما زعمت، أما وسيلتك غير مشروعة ولا يشفع لك حسن نيتك. يقول وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيرا ما ترى الجهال يحتدون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. فاكرين لما تكلمنا عن صحة فهم النصوص؟ أهي ديت، قلنا صحة فهم النصوص إن صحة فهم النصوص ركيزة أساسية لمعرفة استدلال الأحكام، ولن يتمكن المرء من معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله إلا إذا استقام فهمه لدلائل الكتاب والسنة. طيب كيف يفهم النص؟ بالأربع محاور: فهم الصحابة، جمع النصوص، مقاصد الشريعة، لغة العرب. أهو اللي قاله إيه؟ الإمام الشاطبي هنا. أعيد العبارة، يقول وهذا المحكم وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيرا ما ترى الجهال يحتدون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. يبقى هو سمع دليل قال لك كفاية، طب مقاصد الشريعة قال لك ما تفرقش، طب لغة العرب قال لك ما فيش داعي منها، طيب جمع النصوص صحة فهم الصحابة قال لك كل ده ملوش اعتبار. وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضى وعمل على وفقه إن كان له فيه غرض. وأعرف من عرض له غرض في الفتية بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بز لا طريقة الشرع. كنت مرة ضربت لكم مثال، حاضر، وقلت لكم واحد إيه راح سأل شيخ كبير، أي كبير في الوزن، واخد بالك؟ فقال له يا سيدنا الشيخ، واحد أبوه مات صنع له مأتما كبيرا، وأتى 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 وأتى، فما حكم الشريعة في ذلك؟ فكان من جواب الشيخ الكبير السمين اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. فهمت الفتوى؟ اللي معاه مال وإيه ومحيره يشتري حمام ويطيره. هكذا يفتي العلماء. نفس الطريقة بالضبط، واحد إيه صاحب هوى قال لك يجوز للإمام أن ينفل أحدا من الجيش جميع ما غنم على طريقة من عز بز، يعني عزيز عندك أبذل له كل ما تريد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، لا طريقة الشرع بناء على نقل بعض العلماء أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنم ثم عزى ذلك وهو مالكي المذهب إلى ماله، حيث قال في كلام روي عنه ما نفل الإمام فهو جائز، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش، لا أن السرية هي الجيش بعينه، ولا التفت إليه أيضا على أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس، لا اختلاف عنه في ذلك أعلم ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد. يبقى هو كده تعامل مع الأدلة، ونعني بالأدلة هنا كلام الإمام مالك طبقا لهواه، وعمم الكلام بدون تعميم. وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا. هي ديت، عشان كده لما نحط لكم أصل عض عليه، عض عليه وانتبه. وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب له المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه، يحتمل أنحاء كثيرة، لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله أو آخره أو فحواه أو بساط حاله أو قرائنه، فمن لا يعتبروه من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه، وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، إنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. لذلك الكلام اللي قاله الشاطبي رحمة الله يعني عن الذين في قلوبهم زيغ ما أكثرهم لا كثرهم الله، طعنوا في الإجماع الذي نقله النووي، وضعفوا الحديث الثابت في مسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وروجوا للبدعة بأدلة لو أعناقها، واتهموا النبي وهذا من أخطرها عليه الصلاة والسلام أنه تنازل عن بعض أمور الاعتقاد في صلح الحديبية. ليه؟ هم اعتقدوا وبدأوا إيه؟ يستدلوا. فقد حصل من الآية المذكورة أن الزائغة لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. فصل مسالك الزائغين عن طريق الحق. هيبدأ هنا الإمام الشاطبي يفصل ما أجمله، ويأتي بالأمثلة والنماذج عن كيف يكون الزيغ عن الحق وكيف يكون سلوك الراسخ. إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على غير طريقهم، احتجنا إلى بيان الطريق الذي سلكها هؤلاء لنتجنبها. هؤلاء هم مين؟ الزائغ. كما بين الطريق الذي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أولا؟ طبعا أصول الفقه والقواعد الفقهية ديت من علوم الآلة التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم بها حتى يعلم كيف يسير وينظر كيف استدل العلماء على الحكم، بحيث لما يجي واحد تاني يعني بالضبط كده. أضرب لك مثال، إحنا عندنا في علم الأصول ودرسنا هذا، العموم يعمل بعمومه أم لا؟ يعمل بعمومه. متى يترك العموم؟ إذا جاء التخصيص، دي قاعدة. يبقى عندي لفظ عام نعمل به، طيب العموم ده هو تخصص، خلاص نعمل بالتخصيص. طب ما فيش تخصيص يظل على إيه؟ على عمومه. دي طريقة العلماء. فلما يجي واحد بقى مبتدع يأتي بنص عام ويخصصه بدون دليل، تعرف أنه من الزائغين، من أهل البدعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة الختان، هذا على العموم ويخص الرجال والنساء، فمن خصصه بالرجال فقط بدون دليل وليس ثم دليل على طول من الزائغين. يبقى لما أنت تسمع يخصصه ولم يأتي بدليل على التخصيص، خلاص أنت عندك مسلمات. بس المسلمات دي عرفتها منين؟ لما درست القواعد والأصول. لأن الإشكال بيجي منين؟ زي الطلبة اللي ماشيين ورا السبية المبتدعة، الخلل جالهم منين؟ الواد ما درسش، لم يدرس أصول ولا قواعد، فلما رأى المتكلم القاص الواعظ يرفع عقيرته بطول لحيته ويبحلق بعينيه إلى غير ذلك، قال له خلاص هو هنا. لكن لو درس الأصول لعلم أن هذا زائغ عن الحق، فما اتبعه وما ينبغي له أن يتبعه. يقول: إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على غير طريقهم، احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها، كما بين الطريق الذي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بين ذلك أهل الأصول، أهل أصول الفقه، وبسطوا القول فيه ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أولا؟ في أصل عند أهل السنة والجماعة اللي هو إيه؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذن أنا أعرف المعتقد فين؟ في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والله عز وجل علم أهل الجنة بأعيانهم قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق كل شيء. ده معتقد عندي وده الحق حسبي. أي كلام أسمعه غير كده باطل، ولا ألتفت إليه ولو كان معه من الأدلة الكثير، وحاشا أن يكون معه أدلة. يبقى أنا عرفت الحق، وده الطريق بداية الطلب، اعرف الحق وانت بتعرفه، بتعرفه بأدلته والمتكلم معك، ولا خد بالك هو ده الحق، غير كده ايه لا تلتفت له. طيب قدمك كبر في الطلب واصبح كعبك عالي، تبدا بقى ايه؟ نسلك ونعرف مسالك المبتدعه وطريقتهم وكيف يتعاملون مع الادله حتى يتبين لنا طريقهم ونحذر الغير. فإذا وجدنا واحدا منهم قل له بس انت وقعت في دهي. وقعت في ايه؟ احنا عندنا اصل عند اهل السنة لا نقدم العقل على نقل، ولا نعارض النقل بعقل ولا برأي ولا بقياس. ده اصلنا. انت بقى وقعت في دهي، روح اتعلم من البداية، انت اتيت من هذا الباب. يقول: فنظرنا في آيات اخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. يبقى الحق واحد اللي هو طريق الراسخين اللي بينه العلماء. طيب الزائغين قال كثير. وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمين ويسار وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية، ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا السبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهلات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. عارفين زي إيه؟ هو هنا الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ طيب هنحصرها من جهة العقل، طب من جهة النقل ما فيش أدلة تقول إن طريق الحق واحد وطريق الضلالة 72، لا أو 65، ما حصلش. طب من جهة العقل، قال لك ما ينفعش من جهة العقل. ليه؟ لأن طريق الزائغين، طريق الزائغين مرده إلى الجهل، ووجوه الجهل متعددة، من أعلاها قدرا وأشهرها اتباع الهوى وترك المحكم. اتباع الهوى، عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ما بنقول كده يا اخوانا، تولية ولاة الأمور بطريقتين، مشروعة وغير مشروعة. أما المشروع فنوعان، أما الغير مشروع عد بس، واخد بالك؟ مشروع اختاره من قبله، مشروع أهل الحل والعقد، غير مشروع عد بقى، سيعجز لسانك من كثرة العدد. ليه؟ لأنها متشعبة متعددة. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريب من غرائب الاستنباط تحدث إلى زمننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زمننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيها عن درجة الاجتهاد، فلم يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. لذلك من الطرائف، وهيجي يعني هو الشاطبي عاوز يقول لك لا، لأن الطرق متعددة ومتشعبة، وكل زمان بيستجد بينبت فيه نابتة غريبة. زي بالظبط لما دخل عبد الكناني على بشر المريسي وفي حضرة الإمام وقال له: يا أمير المؤمنين، من ألحد في كتاب الله فلا يناقش بتأويل ولا بتفسير. قال له: ما يناقش بيه يا عبد العزيز؟ قال له: بنص التنزيل. يعني هات لي بنص التنزيل أن القرآن مخلوق وأنا معاك، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب فبدأوا يتناظروا، وعبد العزيز الكناني رحمة الله عليه يقيم الحد ويلقم الأحضار في بشر ومن معه. بشر ضاق عطنه لأنه ضال، فأفلس من كل شيء، فأم صاح ورفع عقيرته وقال: يا أمير، بقي معي دليل أخرته لآخر المجلس حتى يكون فيه سفك دمي. فعبد العزيز الكناني استغرب، قال: ائتني بالدليل وأنا أول من يتبع. قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عبد العزيز استغرب، طيب قال: إيه جاب دي في ديت؟ واخد بالك؟ زي بالضبط بالتمام والكمال. قالوا: ودليل على مشروعية الانتخابات حزب الفضول. إيه دي في ديت من الحلال؟ ما الذي جاء بهذا؟ أو اختاروا لي 12 رجلا منكم. قال لك: اهو سيدنا النبي تختارهم؟ قال له: اختاروا 12 واحد. تجد فعلا تخريف وهراء وبعد عن الشريعة الغراء بأبين ما أنت رائد. فقال له عبد العزيز: أنا أعلم والكل يعلم ويؤمن قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إيه الإجابة دي؟ فين دخلها؟ يعني عبد العزيز رضي الله عنه استغرب من ذكر هذه الآية. إحنا متفقين على أصل معين بنمشي عليه. إيه الأصل ده؟ طالما أن السلف لم يفعلوه لا نفعله. ده اللي إحنا متفقين عليه ومتربيين عليه، وكلمة رجالة ميثاق شرف زي ما بيقولوا. طيب ما الذي جعلك تخرج؟ يبقى استغرب. فقال له بشر المريسي، قال له: جعلناه أي خلقناه. قال له: أنت مش تقول إن أنت فلست وضاق عطنك وبدأت تذهب إلى التفسير وتركت نص التنزيل؟ أنت مش تقول عشان أقدر أتكلم معك وأبدأ أغير الاتجاه بتاعي؟ قال له: لا، معناها عند العرب وفي كل جمع جعلناه إلى غير ذلك كما سوف يأتينا إن شاء الله. يقول: وأما الاستقراء، انتبهوا، فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طريق البدع، في طرق البدع من حين بغت، وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث. غريبة من إيه؟ من غرائب الاستنباط تحدث إلى زمننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زمننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة اجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. نعم، وكلام الإمام الشاطبي مقبول 100%. هيحصرها إزاي؟ لأن كل يوم عيالها يطلعوا يجيبوا كلام جديد، كل يوم يطلع يجيب استدلالات جديدة واستنباطات غريبة. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، الطريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكن نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها. رحمة الله عليه من إمام وجزاه الله خيرا. فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا يقبلها أهل الصناعة الحديث في البناء عليه. يبقى هنا برضو قبل ما نتكلم لازم نحط أصل أو أصلين. الأصل الأولاني، ما الدليل على أنهم يوجد أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول خطوة دي لازم تعرفها، وقلناها قبل كده كتير. لازم نجيب دليل، لأنه ممكن تكلم مع أي واحد يقول لك: خبري، هو أنت أحسن من البيهقي؟ هو أنت أحسن من الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاتم؟ ساعة ما يقول لك كده اعلم أنه مفلس، ما يعرفش حاجة، لأن دي طريقة أهل البدع، وكلام مع أهل البدع ما ينفعش. فأول شيء نثبته الآن ونعتقده، الدليل الشرعي على وقوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، دي أهم شيء. بحيث بعدها طب وقع الكذب، تعالى بقى نشوف ما السبيل إلى معرفته. اتفقنا على دولة البيسة، واضح يا إخوانا؟ أما عن الأول فقال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي.
فإن كان هذا الحديث صحيح حتما سيكذب علي، وإن كان غير صحيح فقد كذب علي.
ثاني يا أخوانا،
قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث
صحيحا حتما سيكذب علي،
لأنه قد سيكذب في المستقبل، وإذا بالمعرض من باب الإخبار
يبقى لابد أن يقع، يبقى سيكذب علي. طب وإن كان لم يقله فقد كذب علي. واضحة يا مشايخ ولا مش واضحة دي؟ حد عنده فيها أي شك؟ المرة الثالثة عشان أفهمها أنا. لا ما خد بالك أنا بدندل عليها ليه؟ لأن مرة جلست مع واحد كبير قوي كان يوزن 150 كيلو. فبتكلم أنا هو قلت له والله الحديث ده هو حكم عليه العلماء بالوضع. قال لي مين؟ سميت له الشيخ أحمد شاكر. وعليت فوق وقلت له الإمام أحمد وغيره. فقال لي هو فلان الفلاني أعلم من البيهقي أو أعلم من عبد الرزاق؟ قلت له بس ده هنبدأ من الأول تاني. أنا كده بدأت عليك إيه؟ طلعت 3-4 درجات الأول. لا لازم أبدأ من ورا. قلت له إحنا عاوزين نسبة الأول، هل فعلا وقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال لي لا. قلت له بس استنى
الله يسلمك.
وبعدين نقطة مشايخ دي أصول خدوا بالكم منها، لأن كثير من أصحاب المؤسسة متعبين لأبعد الحدود، يتعبك تعب ما بعده تعب.
واحد قال لي
لا ده فيه أسوأ من كده. واحد مرة قاعد معاه فبيقرأ في كتاب كده فبيقول رواه الشيخان. قال لي يا جدي. قلت له نعم. قال لي انت ومين؟ شيلها يا ولد. اي والله يا اخوان في جهل اشد من كده. واد انا جده وفي وظيفة مرموقة جدا، فجأة عنده مرة بيسلم عليه ازيك يا جدي الله يسلمك يا ابني، فبيقرأ كتاب قدام كده. قال لي رواه الشيخان. قال لي انت ومين يا جدو؟ تخيل انت مستوعبينها؟ اه مصيبة. الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. بس يبقى اتفقنا خلاص على الاصل الاولاني. خلاص يا شيخ امجد اتفقنا على الاصل ده. ايه هو يا اخواننا؟ ها وقوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل الثاني ما هو السبيل لمعرفة المكذوب من غيره؟ بس اتفقنا على الأصلين دولت نبدأ نكمل مع بعض، ما اتفقناش ما فيش بينه وبينك كلام. واضح يا اخوانا الأصلين دولت؟ ما هو السبيل؟ ما هو طالما احنا اتفقنا في مكذوب وفي صحيح هنعرفهم ازاي؟ نغمض ونحط ولا نعمل قرعة؟ بس ما هو السبيل لمعرفة الصحيح من غير الصحيح؟ خد بالك هو هنا يلزم إلزاما بالجواب عن السؤال الثاني إن أقر بالأول، فإن لم يقر بالأول ما تضيعش وقتك معه. الجواب عن الثاني أهل الاختصاص الذين اختلط علم الحديث بشحمهم وبعظمهم. ذكر شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في ترجمة العبد الصالح هارون الرشيد جيء له بزنديق ليضرب عنقه، فقال يا أمير المؤمنين على ما تضرب عنقي؟ قال لأريح العباد منك. قال أين أنت؟ من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال منها حرف واحد. فقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلونها نخلا؟ واضح يا اخوانا كده؟ طيب ده اصلين قبل ما تتكلم في دي عشان ما تضيعش وقتك مع المبتدع، خليك ناصح عشان ما تجيش بقى في وسط الطريق تقول له والله الحديث ده الامام ابو داود روي الحديث نفسه قال فيه 3 علل كل عله بمفردها تسقط الحديث. ما تضيعش وقتك معايا بقى ونجي نتكلم الموضوع. لا احنا عاوزين نتفق على الاصول ابتداء. فمنها يبقى هنا الإمام الشاطبي هيذكر إيه؟ أوجه كلية نقيس عليها. واخد بالك؟ أوجه كلية إيه؟ نقيس عليها. فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليه، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك. طبعا هنا لا يفوتنا أبدا في مثل هذا المقام أن نذكر بأفضل الذكر وحسن الثناء على إمام الدنيا في عصره، بركة الزمان وحسنة الأيام، الألباني رحمة الله عليه، وسلسلته الماتعة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وأثرها السيء على الأمة. لازم تعرف الكلام ده، واخد بالك ليه؟ وأقرب الأمثلة يا مشايخ كتاب المفتي السابق لما تكلم عن حديث المرأة التي شربت من بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث باتفاق أرباب الصناعة الحديثية لا يصح ولا يثبت. فلما رجع في ذلك قال لك فعلا حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، فلما أعاد طبع الكتاب أعاد فيه الحديث. ها؟ اعترف بذلك ومع ذلك إيه؟ ها؟ لا لا لا، زي الطبع هي الطبع. واخدين بالكم يا إخوانا؟ طيب يبقى دي كلها احاديث ايه؟ ضعيفه. علشان كده بنقول دائما ايه؟ اثبت العرش ثم ايه؟ انقش، ثبت الاول بعد كده اكتب، اما تكتب على الهواء ما ينفعش. يقول فان امثال هذه الاحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل اصلا في التشريع، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، وده من إنصاف الإمام الشاطبي. قال لك جاهل ماشي، وممكن يكون غلطان، يعني إيه؟ ظن أن الحديث صحيحا فظن أن الحديث صحيح فبنى عليه الحكم، فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. وهنا برضو أريد أن أبين مسألة، وهي ممكن يختلف علماء التصحيح وعلماء الجرح والتعديل في بعض الأحاديث. الأمر هنا يا أخوانا واسع، يعني لا نضيق واسع، بمعنى إيه؟ بس بشرط ألا يكون الضعف شديدا وألا يكون فيه راوي مثلا كذاب أو متهم بالكذب أو زنديق أو غير ذلك كما هو مقرر. دي بيعتبرها العلماء من اختلاف التنوع ان الامر فيه ايه؟ واسع. فهنا ينبغي ان تتسع الصدور، وليس معنى ان شيخك الذي تحبه وتأخذ العلم على يديه ضعف يبقى لا كلام بعد كلامه، لا، او صحح يبقى لا كلام بعد كلامه، لا، في ثوابت عندنا ما نقدرش نحيد عنها. يقول وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسني لإلحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح، لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحه بجرحة متفق عليه، وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث لحق بالصحيح، في أن المتروك ذكره كالمذكور المعدل، فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث. يعني الشاطبي يريد ان يقول ماذا؟ المرجعيه لنا عند اهل التخصص، واخد بالك؟ واهل التخصص اللي هم الاثبات، اللي هم الجبال الرواسي، دول نقول له والله يعني الحديث ده يعمل به، يعني نراك تضعف الحديث، هل يا ترى لو أخذت أنا بتحسين الإمام الفلاني الفلاني هل يعاب علي؟ بإنصافه سيرد عليك. قال لك لا، لكن الإشكال فين يا أخوانا؟ أن هذا العلم العزيز نزع عليه من لا يتقنه، ومن أجل هذا نشأ من ورائه شر كبير وحدث منه اشتراء عظيم على بعض المتقدمين من أهل هذا الفن العظيم، يقول: ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنهم الآخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء، لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى، مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعنون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يستند عن مجهول ولا مجرح ولا متهم ولا عمن تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمد عليه في الشريعة وتسند إليه الأحكام. هنا الإمام بيقول إيه؟ يغلب على الظن من غير ريبة، ودي من دقتي. يعني إيه؟ أحاديث الأحاد. فضع المغرب دي زي رد المغرب بيبدأ عن 6:30 بين. طيب، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على الظن من غير ريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام اللي هو حديث الأحاد، خلاص يعمل به في كل شيء حتى في العقائد وفي كل شيء. والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم. فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع، وهذا كله على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة. وأما إذا كان له معارض فأحرى ألا يؤخذ به، لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر، وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح. اكتب في الهامش كده: ويستحيل أن يتعارض الدليل الصحيح الصريح مع أصل من أصول الشريعة تعارضا من كل وجه. ويستحيل أن يتعارض الدليل الصحيح الصريح مع أصل من أصول الشريعة تعارضا من كل وجه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.